بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. دعونا اليوم ندخل في باب جديد وهو باب النذور. والنذر هو إلزامك بما ليس بلازم. هذا النذر أنك أنت ألزمت نفسك بشيء الله ما ألزمك فيه. كان يقول الإنسان لله علي إذا نجح ولدي أني أسوي كذا، لله علي إذا رجعت زوجتي من السفر أني أذبح، لله علي إذا ولدت زوجتي أني أوزع، لله علي إذا شفي مريضي أن أفعل. فأنت ألزمت نفسك بما ليس بلازم. ما دام أنك أنت ألزمت نفسك إذن يجب عليك أن تلتزم بما قلت به. والله تعالى يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأثنى الله سبحانه وتعالى على من يوفي بالنذر. لكن جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث البخاري ومسلم. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وإنما يستخرج به من البخيل ولا يرد شيئا، يعني إذا أنت نذرت قلت إذا الله شافى مريضي أبذبح ذبيحة، ولا إذا الله نجح ولدي أبذبح ذبيحة، ولا إذا الله رد زوجتي من السفر بالسلامة أبذبح ذبيحة، هذا النذر الذي نذرته لا يغير بقدر الله شيئا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد شيئا، يعني نذرت ولا ما نذرت، ألزمت نفسك أو لم تلزم نفسك، فهذا لا يغير بقدر الله شيئا. وإنما يستخرج به من البخيل، يعني كأنك تشترط على الله، كأنك تقول يا ربي إذا تنجي زوجتي، إذا تولد زوجتي، إذا ينجح ولدي، إذا يرجعون أهلي بالسلامة بأسوي. فكأنك بخيل لا تعطي لله إلا مشارطة. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، يعني هذا الذي ينذر ويشترط على الله إذا أنت أعطيتني أنا أعطيك إنما هو بخيل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل، يعني يؤتى عليه بالأشياء، يعني يلزم نفسه بأشياء ليست بلازمة. والنذر في الحقيقة أنواع، نذر ويسمى نذر الطاعة والوفاء، وهذا يمدح فاعله ويستحب، وقد مدح الله تعالى أهله فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وصورته كمن يعافى من مرض أو يرزقه الله ولدا أو يحقق نجاح فيقول لله علي أن أصوم كذا وتصدق بكذا شكرا لله تعالى، ويكون ذلك بعد حصول الشيء لا قبله، يعني ما في مشارطة، مو يشترط يقول يا رب إذا نجحت ولدي، يا رب إذا نجيت المريض، يا رب إذا رديت أهلي بالسلامة بسوي. هذا نذر مكروه لأنك اشترطت على الله، إن أعطيتني يا رب أنا سأعطيك، هذا نذر. لكن نذر الطاعة وهو نذر الشكر يسمونه يجب على الإنسان يوفي فيه، كان يقول الإنسان لله علي أن أصوم شكرا له على أنه نجى زوجتي، لله علي أن أذبح ذبيحة مثلا شكرا لله أن جاني هذا المولود، لله علي أن أوزع للفقراء طعام كل يوم لأن الله سبحانه وتعالى ردها لي بالسلامة. هذا نذر بعد حصول المقصود، يعني بعد حصول الشيء اللي تبيه يسمى نذر طاعة. النذر الثاني المكروه اللي يسمونه النذر المعلق على فعل طاعة، كقولك إن شفى الله مريضي صمت كذا أو صليت كذا، ومدار النهي على هذا لأن الشرط لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا ولا يغير لك قدرا، وهذا الذي يظنه بعض الجهلة فيكثرون من النذر المعلق، يعني يكثرون من نذر المشارطة، فهذا لا يقدم ولا يؤخر في قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وهو النذر المكروه. النذر الثالث وهو نذر المعصية، وهذا حرام ولا يجوز الوفاء به بل يحرم. كان ينذر الإنسان مثلا أن يطوف على قبر، أو أن ينذر إذا شفى الله مريضا أن يذبح لغير الله، أو أن ينذر أنه مثلا إذا تحقق له أمنية أن يمشي عاريا، أو غيرها من المعاصي يسمى نذر المعصية، لا يجوز الوفاء به بل يحرم الوفاء به. ونهى الشرع عن النذر المعلق لأن الناذر يصير ملتزما به فيقع منه على غير نشاط، لأنك ألزمت نفسك فيقع الفعل منك، يعني الشكر يقع منك على غير نشاط، وقد لا يفعله الإنسان إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى. والنذر يستخرج به من البخيل لأنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا، وإنما يأتي بها مقابلة شفاء مريض أو غيره. وإذا حصل الأمر المعلق كله وجب الوفاء بالنذر، فإن لم يفي بالنذر بقي في ذمته هذا النذر، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا ما وفى بالنذر بقي هذا النذر في الذمة. أما نذر المعصية وأحب أن أفصل فيه، فقد جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، وهي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل، ثم انتقلت فصارت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، يعني أتى على الرجل من بني عقيل وهو موثوق يعني مقيد وهو في الوثاق، فقال: يا محمد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، وهي العضباء المشهورة الناقة، قال: بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج، إذ كانت العضباء لا تسبق. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه، أي الرجل من بني عقيل: يا محمد يا محمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ فقال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، ظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي هذا الرجل بالرجلين من الأنصار، يعني بادلوه بالرجلين من الأنصار، فخرج هذا الرجل. قال: وأسرت امرأة من الأنصار، أسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، يعني أصيبت العضباء يعني سرقوا العضباء، رجعت مرة ثانية إلى بني عقيل. وأسرت امرأة من الأنصار، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، يعني يحطون الدواب بين قريب من البيوت، فانفلتت أي المرأة الأنصارية ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى البعير فتتركه، حتى انتهت هذه المرأة الأنصارية إلى العضباء فلم ترغي أي العضباء. قالت: وناقة منوقة، يعني ناقة مذللة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها، فانطلقت العضباء، فانطلقت العضباء ونذروا بها، يعني ذهبوا وعلموا بها وأعلنوا اللحاق بها، فطلبوها فأعجزتهم. قال هذا الشاهد الآن، قال: ونذرت لله، أي هذه المرأة الأنصارية، إن نجاها الله على العضباء لتنحرنها. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نجت المرأة ونجت العضباء وعادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله، إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد. وفي الحقيقة بالمناسبة كثير من القبور التي تسمى بالأضرحة، وهي موجودة في كثير من العالم الإسلامي، هذه الأضرحة الناس اتخذوها، يعني هي ليست قبور كما كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكر الآخر. هذا مقصد القبر، مقصد زيارة المقابر أنها تذكر الآخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور قبر عثمان بن مضعون، ويزور قبر حمزة، ويزور قبر شهداء أحد، قبور شهداء أحد، فكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور للموعظة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة المبشرين بالجنة ولا أهل بدر ولا الصحابة الكرام مهاجرين وأنصار ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا غيرهم من سلف هذه الأمة يذهبون للقبور لكي يطلبوا منهم نفعا أو دفع ضر. ما في قولا واحدا أتحدى إذا كان الجيل الأول المرضي عنه يذهبون إلى القبور لكي يجلب لهم أهل القبور نفعا أو أن يدفعوا عنهم ضرا. ليش؟ لأن الله تعالى قال في القرآن: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الجيل الأول ما دخلت عليهم الخرافة، بل ذلك كانوا على الصراط المستقيم. ذلك في إشكالية أن الناس الآن مع ضعف الإيمان، لما ضعف إيمانهم صاروا يذهبون إلى الموتى في القبور، كما يقول شوقي: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. صار الناس اللي عند ضريح وحول الضريح سدنة، ناس يدفعون للذهب والأموال. وفي إشكالية أكبر، وهو أن الناس شاهدوا بالعين، بالعين المشاهدة، أن الناس إذا ما وفوا بنذرهم إلى أهل القبور يصابون بالضرر. هذا معروف عند الناس، يقول دير بالك فلان ترى يضرك ولا يشور فيك، عندك ما توفي بنذرك ترى فلان يشور فيك أو فلان يضرك، وهذا صحيح وهذا واقع. لكن هل الذي يضر وينفع هو صاحب القبر؟ صحيح، والواقع وباعترافات السدنة حول القبور أن هؤلاء يحضرون الجن ويتعاملون مع الجن. قولا واحدا، هؤلاء الذين هم سدنة حول القبور ويتكسبون من سدانة هذه القبور، وعاشوا وبنوا قصور وتحصلوا على مليارات وأموال طائلة، ويستميتون لحماية هذه القبور وبناء القبب والأضرحة عليها، كل ذلك للتحصل على الفلوس، بس كل هذا للتحصيل على الفلوس، كما قال شوقي: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، بس يحصلون فلوس. وفي سبيل ذلك يتعاملون مع الجن، عندهم جن ويستخدمون الجن. فيقول لك إذا ما وفيت بنذرك وما جبت الخروف ولم تأتي بالتيس وما دفعت الفلوس، فإن هذا الميت سيضرك، وبالفعل وينضر الإنسان. لكن مو اللي ضر الميت، اللي ضر التعامل مع الجن، لأنك رضيت بنفسك أن تبتعد عن الله وتذهب لهؤلاء وتطلب منهم حاجة ونفعا، لذلك الله وكلك إلى نفسك، فابتعدت عنك ملائكة الرحمة وحاطتك الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا بعدوا عن الله، التمت عليهم الشياطين من كل مكان. أما الذين يسلكون طريق الله سبحانه وتعالى فلا يضرهم شيء ولا يصيبهم شيء. وخذها قولا واحدا أن الناس إذا ماتوا والله العظيم لا ينفعون ولا يضرون، ولو كان الموتى ينفع ويضر للجأ إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن العظام التي وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لقد ارتد العرب كلهم عن بكرة أبيهم إلا مكة والمدينة والطائف، وارتدوا كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، ما راحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارت مصائب في عصر أبو بكر، في عصر عمر، في عصر عثمان، فضلاء الصحابة كان بين أيديهم، النبي صلى الله عليه وسلم موجود، كانوا يلجؤون إلى هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الاستسقاء لما أقحط الناس في عام الرمادة، قعدوا سنوات والناس مو لاقين شيء يأكلونه، نزح الناس إلى المدينة 10,000 إنسان، ضربوا خيامهم حول المدينة يبون قطرة ماء، ما راحوا إلى قبر النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، ما قالوا يا رسول اسقنا، وإنما جاءوا إلى عمر، وعمر راح للعباس رضي الله عنه لأنه حي يرزق، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فإنا نستسقي بعم رسول الله، يعني نسأل الله بمكانة العباس أن يرزقنا الله مطرا. فخرج العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه إلى السماء ودعا وبكى فأمطرت السماء. وقال عمر: يا عم رسول الله، كنا نستسقي، يعني نطلب السقيا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمطرهم الله حتى سقى الناس، وكشف الله عنهم الضر والمجاعة التي حلت بهم. ذلك ما تسمعون من أن الأموات اللي يقولون يشورون ولا يضرون، ترى هذول الجن اللي عند القبور وليس الميت، لأن الميت إذا كان صالح صير مثل أنت، والله العظيم ما يسبقك أحد بالتقوى، كما قال الإمام أبو إسحاق الحربي، قال للإمام أحمد لما بكى الإمام أحمد لأنه الإمام عبد الرزاق كان أراد أن يدرك ويجلس معه في مكة ففاته، فجلس يبكي الإمام أحمد، فقال له الإمام أبو إسحاق الحربي: يا أبا عبد الله، من فاتك في العلم فلن يفوتك في التقوى. والله باب مفتوح، لا تقول لي أيا كان من الناس ستلحقه في التقوى، لأن الله قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا ما في مجال للتنافس، إيش حق الله يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون؟ نعم، كما قال أبو مسلم الخولاني: والله لنزاحمنكم، أي لنزاحم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الركب، راح نزاحمكم في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الصحابة استأثروا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيل الأول الجيل المرضي. هذا مو معناته أن خلاص ما حد يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجات العالية، لا، تصلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الغرف: من فوقها غرف مبنية، وأن أهل السماوات يتراءون أهل الغرفات كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في كبد السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، من يوصل هذه؟ إذا واحد مكانته يشوفون أهل الجنة يشوفونه مثل النجم فوق في السماء، مثل النجم، من يوصل له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يوصلون توصل موجه توصل، حتى أنت يا امرأة توصلين، حتى العجوز توصل، حتى الشايب يوصل. الله يوصل الناس ويبلغهم هذه الدرجات العالية بتقواهم وبأعمالهم. إذا كان لهذا الميت المقبور مكانة عظيمة لأنه متقي لله، فأنت ما تحتاج تروح لأصلا، تروح إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة وتطلب من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر عنك، هو الذي يدفع عنك السوء، هو الذي يعافيك، هو الذي يشافيك، وإذا مرضت فهو يشفين. فهؤلاء الذين ينذرون نذر معصية لغير الله لا يجوز بل يحرم الوفاء بهذا النذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. يعني من نذر في شيء وكان هذا النذر فيه معصية لله سبحانه وتعالى فعليه أن يكفر عن نذره. شنو كفارة النذر؟ هي كفارة اليمين. شنو كفارة اليمين؟ كفارة اليمين إطعامه، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين. كفارة اليمين من كان عليه يمين، حلف يمينا، أو كان عليه نذرا وكان هذا النذر نذر معصية، أو كان عليه نذر فرأى غيره خيرا منه، أو كان عليه نذر فلم يستطع أن يوفي بهذا النذر، فليكفر عنه كفارة يمين. كفارة يمين مو تروح لجنة تدفع عشلانير. كفارة اليمين تطعم 10 مساكين. وين المساكين؟ أقول لك كل عمال النظافة اللي تشوفهم برا يلبسون بلاستات صفر، هذول يحتاج تصح بهم كفارة اليمين. تجمعون كل يوم الساعة 12 عند مركز المنطقة كلهم هذول العمال، لو تروح وفرقت عليهم طعام حق 10، أخذت 10 سندويشات وأخذتها مع بيبسي ولا مع عصير وعطيتهم، فقد أطعمتهم من أوسط ما تطعمون أهلكم. هذا أوسط ما تطعمون أهلنا، هذا عيالنا أوسط ما يأكل عيالنا، يأكلون صمون ويأكلون بيبسي معه أو عصير. فكفارته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين هذول 10 فقراء، أو تطعم فقير 1 10 أيام، أو تروح لجنة وتقول له هاك فلوس أطعم لي 10 مساكين. يعني لما نقولك روح لجنة، مو روح لجنة لأن الكفارة فلوس، لا، لأن اللجنة تعتبر وكيل عنك في التكفير، يعني في دفع الكفارة. فاللجنة تأخذ عنك الفلوس وتروح تشتري 10 وجبات وتعطيها للفقراء، وإن أخذتها أنت بنفسك سواء كان طبخت في بيتك جدر ورحت عطيتها 10 مساكين فأكلوه، ولا أخذت 10 صمونات ولا 20 صمونة كل واحدة 2 ووزعتها، فهذه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. إذا أو كسوتهم يعني تلبسهم ملابس، أو عتق رقبة. ماكو، إذا ما لقيت تروح إلى صيام 3 أيام. ذلك من الخطأ الشائع بين الناس، يقولون إذا بغي يحلف قال يا معود أدخلني أصوم 3 أيام. لا، مو صحيح. صيام 3 أيام هذه آخر شيء. الأصل أنك تطعم 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، أو عتق رقبة. إذا ما لقيت لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، على التخير أنت بين الثلاثة، إذا ما لقيت تروح تصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وموضوع النذر موضوع واسع ومتشعب، أترك البقية إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.